بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في بداية تفسير سورة الزمر، ولازلنا نؤكد ونذكر بالتباعد الجسدي، بالتباعد الجسدي أيها الإخوة. فالله الله أيها الإخوة، ليكن بينك وبين صاحبك مسافة، لا يكون هناك تقارب، بل يكون هناك تباعد، وهذا من بذل الأسباب وفقكم الله. وسيكون من الزملاء من طلاب هذه الحلقة من يتجول ويذكر بهذا التباعد، لأن بعض الإخوة قد ينسى فيقترب من صاحبه، فسيكون هناك من يذكر، فآمل التجاوب والتعاون أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الزمر. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:
هو الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية رضي الله عنهم أجمعين. نعم، عبد الله بن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن العوام. نعم، قال: لما نزلت،
قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذا لشديد.
الله أكبر.
هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث صحيح كما قال الإمام الترمذي، وقد حسنه أيضا جماعة من أهل العلم. هذا الحديث فيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتكرر علينا الخصومة فبعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذا لشديد. أولا، هذه الآية مسبوقة بقول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال أهل العلم: هذه الآية قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذه من الآيات أو المعلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته هناك علامات وهناك مؤشرات معلمة بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك هو ميت كغيره، كل نفس ذائقة الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن هناك علامات تنبئ عن قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذه الآية في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، ومثلها نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. ومنها زيارته عليه الصلاة والسلام لموتى البقيع، زارهم وودعهم عليه الصلاة والسلام. كل هذه علامات معلمة عن قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا خطبته الشهيرة في الصحابة رضي الله عنهم، قال إن رجلا أو إن عبدا من عباد الله خيره الله إلى آخر كذا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر: كان أفقهنا، يعني علم أو فهم بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية التي سأل عنها الزبير رضي الله عنه، فقد ذكر المفسرون فيها جملة من الأقوال، منها أنه في يوم القيامة يتبين الحق من الباطل، يتبين من هو المحق من أهل التوحيد من أهل الإيمان ممن هو على الباطل من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، يفتح بين بالحق وهو الفتاح العليم. فهذا قول. القول الثاني أنه ما كان بين الناس من خصومة في الدنيا من حقوق، هذه تكون يوم القيامة وكل يقتص له من صاحبه ويرد لأهل الحقوق حقوقهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ككذا وكذا ثم يأتي، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث. قال: فيؤخذ من حسناتهم من حسناته إلى حسناتهم، ثم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قول، وهناك وهذا أمر عظيم. ولذلك قال الزبير رضي الله عنه: إذا كانت هذه الخصومة ستكرر علينا مرة أخرى ويقتص في يوم القيامة، قال: إن الأمر إذا لشديد. إي والله إن الأمر لشديد. إنسان كل واحد شتم، اغتاب، وقع في عرض فلان، أكل مال فلان، اغتصب حقه، نعم في الدنيا قد لا يؤخذ لك حقك، أو لأمر كذب في فلان، أو شهادة زور، أو رشوة، أو نحو ذلك، لكن يوم القيامة عند الله عز وجل هذا أمر عظيم. ولذلك روي أن الأصمعي عبد الملك بن قريب، وهو من أئمة وهو من أهل السنة ومن أئمة اللغة، يقول أنه سمع امرأة أعرابية تقول لزوجها، وكان بينهم خصومة، قالت: يا فلان اتق الله وتذكر يوما الحاكم فيه لا يحتاج إلى بينة. الآن لما أنت الآن تقدم يعني قضية على شخص معين مثلا في محكمة، أول ما يقول لك القاضي: هات البينة، الشهود، هات كذا وكذا. فهي تقول: يا فلان اتق الله وتذكر يوما وهو يوم القيامة الحاكم فيه وهو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى بينة، يعني الأمور واضحة ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك فهم الزبير رضي الله عنه هذا الفهم العظيم، وقال: إن الأمر لشديد، يعني كون الخصومة تعود والحقوق ستعود وستنثر ويحكم فيها، والله إن الأمر لشديد. فهنيئا أيها الإخوة لمن قدم يوم القيامة بظهر مخف، كما يقول بعض السلف، بظهر مخف، يعني ما عليه لا حقوق، ليس في ذمته حقوق ولا التزامات، لا فلان ولا علان، لا لزوجه ولا لقريب ولا بعيد، لا في دينار ودرهم ولا في غير ذلك، تأتي وأنت مخف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أو بين لنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والسبب لأن هؤلاء ما عندهم لا حقوق ولا عندهم مشاكل، وهؤلاء الأغنياء في حقوق وفي متابعة وفي أسئلة، والدينار والدرهم، وعن مالك كما قال عليه الصلاة والسلام: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه كلها أمور الإنسان يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله حسن الخاتمة. هذا أمر. هنا قول ثالث أيضا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه. قالوا: ومناسبة هذا القول قربها من الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين قالوا هذا القول الثالث ما جاء قولا اعتباطا، وإنما نظروا أنه عليه الصلاة والسلام نعم هو سيموت، لكن أنت ما موقفك من رسالته؟ ما موقفك من هذا الدين؟ أأنت ممن آمن وصدق أم كذب وجحد، عاند واستكبر؟ ولذلك قال جل وعلا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ:
اللهم صل وسلم
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي.
الله أكبر.
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية، وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة فيه ضعف، ضعفه بعض أهل العلم من أجل شهر بن حوشب، قالوا لأنه صدوق كثير الإرسال والأوهام، وبعضهم يقول الحديث حسن لغيره لمجموع الطرق. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني عليه الصلاة والسلام ذكر الجملة التي بعدها، ولا لم يذكر من أول الآية، وأول الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبالي. هنا اختلف المقرئون وشراح الحديث، قالوا كلمة ولا يبالي هي كانت من القرآن، كانت تتلى، هذا قول، والعلم عند الله. قد يكون هذا في أول الأمر أنه عليه الصلاة والسلام كان مما قرأ به بعد هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، ثم نسخ بعد ذلك، أو كان هذا من الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على عدم وجودها، وهذا هو الحق أنها الآن غير موجودة ولا يبالي. هذا قول. والقول الثاني وهو الأقرب إن شاء الله تعالى أن قول عليه الصلاة والسلام ولا يبالي أن هذا تفسيرا، أن هذا تفسير وبيان منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية على كل حال هي من آيات الرجاء، وأهل العلم يعدون أو يتكلمون ما هي أرجى آية في القرآن الكريم، ما هي أخوف آية في القرآن الكريم. فمما قيل في آيات الرجاء، وهي من الأقوال القوية، هذه الآية الكريمة في سورة الزمر. والمسلم إذا تأمل في معناها وفي دلالتها يعلم علم اليقين أنها والله آية عظيمة. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا، تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك البدع وكبائر الذنوب والفواحش قبلها والصغائر، كل هذه الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط يا أخي، لا يقنط من رحمة الله إلا ضال، إلا رجل جاهل برحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتل، يعني أشركوا وقتلوا وأكثروا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور واحد يعني مشرك، شوف يعني في ذنب أعظم من الشرك؟ لا والله ما في ذنب أعظم من الشرك. وقتلوا أناسا في شركهم وفعلوا فاحشة الزنا، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا من كفارة، يعني لو أسلمنا هل لنا من كفارة. فنزل قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فهذه الآية أيها الإخوة فيها كما قلت رجاء ودعوة لمن أذنب وأسرف، لأن كثير من الناس يأتي إليه الشيطان في باب الندم. نعم، هو من شروط التوبة الندم على ما مضى، فيأتي الشيطان ويقول: يا فلان أنت ذنوبك كثيرة، أنت فعلت وفجرت وجلست أياما وشهورا لا تصلي، وأنت فيضعف في جانب التوبة. فنحن إذا جئنا نناصح مثل هؤلاء نقول: يا أخي هل في ذنب أعظم من الشرك؟
هل هناك ذنب أعظم من الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ لا والله ليس هناك ذنب أعظم منه. ومع ذلك الله جل وعلا بعد أن ذكر حال هؤلاء المشركين في سورة التوبة قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هذه دعوة أن من تاب تاب الله عليه. وفي الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ فإذا أيها الإخوة لا نقنط الناس من رحمة الله بل ندعوهم. ولكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية مقرونة بالتوبة. نعم الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا ولكن لمن تاب. أما الذي يقول لا الله سيتوب عليه وهو لا يتوب هذا غير صحيح. نعم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على ذنب عدا الشرك، الشرك هو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، لكن من مات على كبيرة أو على صغيرة من صغائر الذنوب فإنه يوم القيامة بين أمرين: إما أن الله يتوب عليه، إما أن الله يغفر له ويدخله الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يخلد في النار، لأن لا يخلد في النار إلا الكافر. أما من مات على الكفر، من مات على الشرك فهذا مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية. لكن يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن هذه الآية نعم هي أعظم آية في الرجاء، ولكنها مقرونة مربوطة بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فالمؤمن الصادق كما يقول ابن القيم رحمه الله في رجائه الصادق يتبعها توبة، يتبعها عودة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فالله جل وعلا هنا يقول: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف الذنوب جميعا مهما صغرت وكبرت، أعظمها الشرك وما بعده، الله جل وعلا يغفرها. متى؟ إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، إذا رجعت، إذا أنبت إليه سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم. فالله الله يا أخي، كلنا يذنب وكلنا مقصر. يقول محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. وهذا حق أيها الإخوة، والله لو كل ذنب تكون له رائحة كريهة والله ما استطعنا أن نجلس في هذا المجلس المبارك. لكن هذا ستر ولا شك وفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الذي جملنا بستره في الدنيا أن يجملنا بستره في الآخرة، أن يديم علينا ستره وفضله. ولكن مع هذا يا أخي لا بد من التوبة، لا بد من الإنابة. تب إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليه، من تاب تاب الله عليه. فالله الله يا أخي اغتنم هذا الفضل العظيم، هذه الآية الكريمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. بل الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على ناقته فظلت منه أو راح ذهبت عنه وعليها طعامه ومتاعه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، خلاص لا طعام لا شراب، فإذا بها قائمة عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. فالله الله يا أخي أعلنها توبة من ذنوبك، وإن كان هناك حقوق بينك وبين الآخرين فتحلل منهم، ما دام أن الله أعطاك فسحة في الأجل وطولا في العمر وهذا النفس يدخل ويخرج، فالله الله تخلص من حقوق الناس قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله الله أيها الإخوة، وصدق عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. والصحيح كما قلت أيها الإخوة أن هذه الجملة تفسيرية منه صلى الله عليه وسلم أن الله لا يبالي سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان.
سبق أيها الإخوة معذرة أنني يعني تكلمت يوما ما في حال الإنسان في خاصته وفي دعوته إلى الله عز وجل ومناصحته للناس. الإنسان لابد يكون حكيم. ابدأ بنفسك، يعني وجدت نفسك ذاك اليوم في ظلمة من الذنوب والمعاصي وقشعريرة وكذا، يا أخي اقرأ آيات الرجاء، تأمل في هذه الآيات أحاديث الرجاء، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. هذه الأحاديث، هذا حديث أنس رضي الله عنه، أعظم حديث في الرجاء. اقرأ يا أخي هذه الأحاديث. أيضا في دعوتك للناس يعني الإنسان دائما يستعمل أسلوب الترهيب التخويف، نعم هذا فيه له مجال وهذا له مجال. لا تجد لك إنسان مقبل يريد التوبة، إنسان زلت قدمه زل لسانه غرق في وحل الذنوب والمعاصي ثم تأتي وتظلم أمامه الدنيا وتقول أنت فعلت، لا يا أخي هذه فرصة، يا أخي هذه فرصة غنيمة أنك تأتي له بآيات الرجاء أحاديث الرجاء، مع أننا لا نتساهل، نقول لابد من التوبة لابد من الصدق والعزيمة بعد ذلك لابد من هذا كله. الإنسان لابد أيها الإخوة يكون حكيما في نفسه وحكيما في تعامله مع الآخرين. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله هذه دائما يردد هذه العبارة، يقول كلما اغتنمت من نفسك إقبالا على الله عز وجل وبكاء بين يديه فلا تحرم نفسك من الدعاء. الإنسان صحيح في بعض الأحيان تجبر رحالة يعني ما أدري يا يسمع آية أو يسمع كلمة أو يضمه مجلس مبارك مثل هذه المجالس الطيبة فيقشعر ويندم، فهذه فرصة يا أخي أنك تقبل وأن تغتنم هذه الحالة المباركة تعود إلى الله عز وجل، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال
نعم وهو بن دار نعم
حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله
عبيدة هو عبيدة السلماني وإبراهيم هو إبراهيم النخعي نعم
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود نعم عبيدة السلماني يروي عن عبد الله بن مسعود وهو المشهور يعني إذا قيل عبد الله كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول قاعدة عامة إذا قيل عبد الله في الصحابة فهو عبد الله بن مسعود، لكن يقول سماحته ينبغي التأكد من الراوي بس والانتباه، لكن الغالب إذا قيل عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، ولكن أضاف رحمه الله وقال لكن ينبغي التأكد من الراوي، وهنا عبيدة السلماني يروي وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم قال جاء يهودي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك
سبحانه وتعالى سبحانك اللهم. نعم قال
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه قال وما قدر الله حق قدره. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود، وأيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عباس سيسوقها الترمذي الآن بعد قليل. نعم وهذا فيه أن هذا اليهودي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات قال يا أبا القاسم، قال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع، وهذا في إثبات الإصبع لله تبارك وتعالى، نحن نثبته لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والأراضين على إصبع في بعض النسخ والجبال على إصبع، يعني تقديم الجبال على إصبع على والأراضين على إصبع. قال والخلائق على إصبع ثم يقول ربنا جل وعلا، وهذا في إثبات صفة الكلام والقول لله سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا الملك. جل في علاه سبحانه وتعالى. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. في رواية البخاري وهي وقد ساقها الترمذي في الإسناد الآخر، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، يعني أنه ما قال هذا اليهودي هذا حق وهذا صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منهم كيف أنهم لا يعظمون الله ولا يقدرونه وهم يعلمون ويؤمنون بهذا. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. هنا وقع بعض شراح الحديث يعني كما صنع الخطابي وغيره، قالوا إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعجبا وتصديقا، وإنما هو إنكار على هذا اليهودي. لكن هذا الكلام غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم فهموا وفقهوا أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الإنكار، بل هو من باب التعجب والتصديق، وأن ما قاله هذا اليهودي نعم حق، وأنه جاء في كتاب الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولذلك الإمام ابن خزيمة أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أنكر على من قال إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الإنكار. لا، هو ليس من باب الإنكار، بل هو من باب التعجب والتصديق. وقد فهم هذا الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ولذلك قال هنا: قال تعجبا وتصديقا. وهذه الرواية عند البخاري وعند غيره. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند ذلك قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وفي هذا الحديث كما قلت إثبات الإصبع لله تبارك وتعالى، وأيضا إثبات الكلام أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وكلامه سبحانه له صوت وحرف ويسمع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة إلى آخره. نعم، نسمع رواية ابن عباس أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس،
وهو مسلم بن صبيح، نعم، عن أبي الضحى،
عن ابن عباس رضي الله عنه قال.
وأبو كدينة هو يحيى بن المهلب، صدوق من السابعة، يقول الحافظ بن حجر صدوق من السابعة، نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي حدثنا.
أقول أيها الإخوة، يعني هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الآخرين، وإلا يعني هو عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أن هذا اليهودي يقول أو لا يقول، أن عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بالحق والصدق، لكن هذا من باب إقام الحجة عليه، هذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اليهود كان لهم شأن، وقد سكنوا المدينة لما كان عندهم أن رجلا سيقدم عليها أو سيبعث فيها، وكانوا ينتظرون، لكنهم كذبوا مع أنهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام كمعرفتهم أبناءهم بل أشد، لكنه الجحود والاستكبار. إلا من فتح الله عليه وآمن كعبد الله بن السلام وغيره رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال عليه الصلاة والسلام حدثنا. نعم،
فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض،
يعني على طرف إصبعه، نعم، كما سيأتينا، نعم،
والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه.
سبحانك اللهم لا إله إلا الله. نعم،
وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره.
الله أكبر.
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، ورأيت محمد بن إسماعيل،
يعني البخاري، نعم، كما قلنا هو يروي عن شيخه في مواضع كثيرة. شيخ البخاري رحمه الله نعم روى هذا الحديث،
روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت.
أنا ترى يعني لازلت يعني على وعدي لكم، سأتكلم إن شاء الله في نهاية هذا الدرس حول احترام الطلاب لشيوخهم وعدم الكبر والتعالي، يعني حضرت في هذا كلمتين من أحوال سلفنا رحمهم الله تعالى، بإذن الله في نهاية الدرس سأتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا يعني رواية الترمذي يروي كثيرا عن شيخ البخاري. نعم هذا الحديث أيها الإخوة كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وفي رواية ابن مسعود قال فيقول الله عز وجل أنا الملك سبحانه وتعالى. قال هنا في حديث ابن عباس فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد.
هنا في تقديم وتأخير، يعني أنا النسخة التي عندي الحديث هذا الذي سنقرأه هو آخر حديث في تفسير سورة الزمر، مع أن قبله جملة من الحديث، لكن ما في يعني لا إشكال نقرأه ونعود مرة أخرى إلى ما توقفنا عنده. نعم حدثنا سويد بن نصر.
حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد،
وهو مجاهد بن جبر إمام التفسير وإمام من أهل التفسير، عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 30 عرضة، وفي رواية 3 عرضات، جمع أهل العلم بين هاتين الروايتين، قالوا أما 30 عرضة فهي من باب الحفظ، حفظ القرآن وإتقانه، أما 3 عرضات قالوا فمن أجل السؤال والاستفسار، يعني كان يسأل قال كنت أقف وأسأله عن كذا وكذا. ومع ذلك ذكرت في مثل هذا المجلس يوما ما أنه لوحظ على مجاهد يعني مخالفات للسلف رحمهم الله تعالى في التفسير، وأكثر من تعقبه هو شيخ المفسرين الإمام الطبري، وقد جمعت هذه الاستدراكات حوالي 80 موضعا في رسالة ماجستير سجلت عندنا في الجامعة ونوقشت ولله الحمد. والحمد لله يعني الدين ليس مربوط بالرجال، الدين مربوط بالدليل من الكتاب والسنة. حتى الطبري من هناك من استدرك عليه ما بين مصيب وما بين مخطئ، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال إنسان قد يقع من كذا، لكن هذا لا يغض من منزلته ولا يقلل من مكانة مجاهد ابن جبر، فهو من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. نعم لكن له روايات، وقد مر علينا تفسيره المقام المحمود بأن الله جل وعلا يجلس رسوله عليه الصلاة والسلام معه على العرش، وقلنا أن هذا خلاف الصحيح، وهو أنها الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم
قال ابن عباس رضي الله عنه أتدري ما ساعة جهنم؟
ما ساعة جهنم؟ الله أكبر. ما عظمها؟ الله أكبر. نعم.
قلت لا. قال أجل والله ما تدري، حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
الله أكبر.
قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. وفي الحديث قصة، هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم هذا في إثبات صفة إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، أما تأويلها أنها في ملكه أو في قبضته أو كذا هذا تأويل باطل. نعم هذا يقع في بعض شراح الحديث. نعم وبعض المفسرين أيضا ممن هم على مذهب الأشاعرة. نعم
فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، نعم الحديث صحيح، وقد مر بنا أيها الإخوة في تفسير سورة إبراهيم. فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، قالت: أين الناس يومئذ؟ إذا كان كذا يعني أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأن السماوات مطويات بيمين، طيب أين الناس يومئذ؟ وفي الرواية هنا قالت: أين المؤمنون يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على الصراط. وفي الرواية الأخرى: على الجسر. وفي الرواية الثالثة: في ظلمة دون الجسر، يعني في بداية الجسر. وقد سبق الجمع بين هذه الروايات والكلام عنها، وهي واضحة ولله الحمد كما جاء هنا بيانا. أما في سعة النار فهي عظيمة، وهي دركات، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يزال كما جاء في الحديث يقذف فيها ويقذف فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى رجله فيها فينزوي بعضها على بعض فتقول: قطن قطن. وفي بعض الروايات: قط قط، يعني هي ضبطت بالكسرتين وضبطت بالسكون، يعني خلاص، يعني كان معناها كلامه، يعني امتلأت، انتهيت. وهي عظيمة، ولا يزال يلقى فيها كما جاء في الحديث وهي تقول: هل من مزيد. نسأل الله السلامة والعافية، حتى يضع الجبار فيها قدمه ينزوي بعضها على ينزوي، يعني يتداخل بعضها على بعض، فتقول: قط قط. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نعود إلى الحديث الذي كنا فيه. نعم، حدثنا ابن أبي عمر
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن.
الله أكبر، إسرافيل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أستقر وكيف أهنأ بهذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني هو لا مستعد، ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لينفخ فيه. لا إله إلا الله. وهذا ولذلك عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خشية لله عز وجل، وأعظمهم يعني تعظيما لله تبارك وتعالى، وأشدهم يعني محاسبة، وأسرعهم دمعة لله تبارك وتعالى. شوف، كان ما لا يهنأ ولا يطمئن في هذه الحياة، ونحن كذلك يجب أن نكون. الإنسان لا يطمئن متى يؤمر صاحب القرن فينفخ فيها. الله أكبر. نعم، نعيد مرة ثانية: كيف أنعم.
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وهنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، وربما قال: على الله توكلنا. هذا حديث حسن، وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل.
الحمد لله، هذا الحديث يعني حسن من أجل عطية العوفي، فيه كلام عند أهل العلم، ولكنه يصح من طرق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه ربنا تبارك وتعالى، وهو أعظم الناس استعدادا للقاء الله عز وجل، وأزهد الناس في هذه الدنيا، لأن في يوم من الأيام يؤمر فينفخ فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أفرح وأتنعم بهذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني أن إسرافيل أخذ القرن. شوفوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر متى يؤمر. فحق على العبد ألا يميل وألا يخلد وألا يركن إلى هذه الدنيا. قال وحنى جبهته وأصغى سمعه. هذه كلها دليل على قرب التوقع، على قرب متى سيكون. يعني حنى جبهته هذا الملك الكريم وأصغى سمعه، ينتظر الأمر من الله تبارك وتعالى، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. وهذه هي النفخة الأولى وهي الصعقة، يعني متى يصعق الناس، ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة حتى يخرج الناس. فهما نفختان، النفخة الأولى يصعق الناس فيموتون، والساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يتهارج الناس تهارج الحمر نسأل الله العافية. فحينئذ يرسل الله ريحا طيبة تأخذ المؤمنين، ثم يبقى الناس، يبقى شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا قال المسلمون خافوا ووجلوا رضي الله عنهم وارضاهم، فكيف نقول يا رسول الله ماذا نصنع الآن، هذا أمر عظيم، والآن هذا ينتظر حنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر الأمر من الله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وفي رواية أخرى على الله توكلنا، نعم حسبنا الله كافينا وهو حافظنا وناصرنا. وأيضا ينبغي للعبد وهو يعلم هذا ويؤمن به أن يستعد للقاء الله عز وجل، سواء كما قال أهل العلم في خاصتك، يعني من مات فقد قامت قيامته، أو في أحوال الناس عموما. ولذلك التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر، ما لم تغرغر روحه في الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. إذن يا أخي في خاصة نفسك الله الله، استعد للقاء الله. وموت الفجأة الآن أيها الإخوة كثير، نعم جاء من علامات آخر الزمان كثرة موت الفجأة، الحديث فيه كلام لأهل العلم، وبعض الناس يظن أن موت الفجأة هي حوادث السيارات أو الطائرات. لا يا أخي، موت الفجأة كون الإنسان ينام في الليل طيب والصباح له ميت، أو هو بين أصحابه وخلانه وله ساقط على جنبه ومات وانتهى بضعه تماما، ما بقي شيء. فالإنسان أيها الإخوة ما يضمن حياته، ولا يضمن أنه يعيش ولا يوما ولا ساعة ولا دقيقة في هذه الدنيا. من علم ذلك استعد للقاء الله عز وجل. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أنت والله الحمد راشد وعاقل، بين يديك الكتاب والسنة، والمسلمون ولله الحمد تعيش في رحابهم ومعهم، الله الله قامت عليك الحجة، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بخير. نعم، حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي.
الحمد لله، لا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن من مجالاتي وأنواع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر كلمة في آية، خلص إذا فسرها لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور، ما الصور يا رسول الله؟ يسأل ما هو هذا الصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قرن ينفخ فيه. هذا القرن كيفيته ماهيته هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن الصور هو قرن ينفخ فيه. فمن يأتي ويفسر كلمة الصور بكلام غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مردود، هذا هو الطريق الثاني في تفسير القرآن كما يقول شيخ الإسلام، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مجالات التفسير نحن ذكرنا تفسير مفردة، تفسير آية كاملة، تفسير بالمثال، تفسير يعني وتفسير كما قال أهل العلم يعني حل إشكال قد يطرأ، سؤال يطرح عليه، يعني هناك أنواع ذكرها أهل العلم، ومنها أن يفسر عليه الصلاة والسلام كلمة، كلام يطابق الكلام، يعني ما فيه له مثال ولا شيء. مثل هنا الآن فسر الصور بأنه قرن ينفخ فيه، هذا أحد مجالات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. نعم. حدثنا أبو كريب
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن ابن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يهودي قال يهودي بسوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه.
اللهم ارضى عنه. أنصاري، كيف هذا يقول هذا اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر؟ نعم هو كان في وقته، نعم، لكن هذا الأنصاري رضي الله عنه فهم، وليس فهم بل هذه عقيدة عنده وإيمان، أن لا أحد أفضل ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما حلف قال والذي اصطفى موسى على البشر صكه الأنصاري، لطمه كما جاء في الرواية الأخرى، لطمه بيده، قال كيف يقول هذا؟ قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله هو سيد ولد آدم، سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تقول هذا فينا نبي وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم رسول الله.
جاء في رواية الشيخين، لأن حديث عند الشيخين وغيرهما، قال استب رجل من المسلمين ورجل رجل من اليهود، يعني حصل خصومة بينهما، فقال المسلم والذي اصطفى موسى على العالمين لقسم يقسم به، فقال اليهودي والذي فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني في زمانه نعم، فصكه أو جاء في الرواية الأخرى لطم اليهودي على وجهه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون
نعم هاتان نفختان، النفخة الأولى يموت الخلائق لا يبقى أحد، يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد الأقدر القهار، ثم بعد ذلك النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، يقومون ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى. الله أكبر. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام فأكون
أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. الحديث كما قلت آنفا عند الشيخين وغيرهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الآية فأكون أول من رفع رأسه، أول من يرفع رأسه عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر هنا قال فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، العرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، إذا سئلت ما هو أعظم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فهو العرش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا أفاق الناس أول من يفيق عليه الصلاة والسلام، قال فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري، عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أرفع رأسه قبلي، وجاء في الرواية الأخرى جوزي بالصعقة، يعني التي كانت من قبل، هل هو كذا أو أنه ممن استثنى الله، لأن الله جل وعلا هنا قال إلا من شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن قال أنا خير من موسى بن متى فقد كذب. متى هو هذا والد يونس عليه السلام وليس اسم أمه كما يزعم بعض الناس، ويونس بن متى أحد أنبياء الله ورسله، فقد كذب وصدق عليه الصلاة والسلام. يعني من زعم أنه لأن درجة النبوة يعني أو فضل النبوة واحد، لكنه بين الأنبياء والرسل بينهم درجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الأنبياء، وأفضل الأنبياء ولا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يعني إلى آخر ما ذكره العلم. لكن المقصود هنا أيها الإخوة قوله هنا أنا خير من يونس بن متى، أنا كما قال الإمام النووي رحمه الله تحتمل أمرين، إن قصد المتحدث عن نفسه يعني أنه هو خير من موسى بن متى، قالوا لماذا ذكر موسى بن متى ولم يذكر غيره؟ لأن موسى لأن يونس بن متى عليه السلام حصل عليه ما حصل، فظن أن لن نقدر عليه، ويعني اجتمعت عليه الظلمات الثلاث، وهذا يدل على شرفه وفضله. لكن بعض الناس قد يجتهد في نوع من العبادة يقول الإمام النووي، فتتعاظم هذه الأمور عنده فيزعم أنه خير من موسى بن متى، يقول عليه الصلاة والسلام فقد كذب. القول الثاني وهو القول الراجح أنه من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى بن متى فقد كذب. طيب كيف هذا، كيف يجاب عنه؟ قالوا يجاب عنه بأمور. قالوا الأمر الأول أن هذا قبل أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الخلق وأنه أفضل البشر، هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا إن هذا من تواضعه وكسر نفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا فعلم اليقين ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. التوجيه الثالث هو ما ذكرناه آنفا أنه كذب لأن الأنبياء هم في فضل النبوة واحد، هم أنبياء وفضلهم واحد، ولكن الله جل وعلا جعل لهم درجات ومنازل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبوأ أعلاها ونزل في أشرفها عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذا جملة من التوجيهات وراجع ما ذكره شراح الحديث في هذا والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
هذا حديث عظيم أيها الإخوة، نصغي له ونختم به لقاءنا هذا اليوم. نعم، الله أكبر.
قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم
صحابيان يرويان هذا الحديث العظيم، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا بفضله. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد،
يعني لأهل الجنة، أربعة من أنواع النعيم لأهل الجنة. نعم،
إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فلا تموتوا أبدا.
الله أكبر، خلود ولا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي ذاقوها في الدنيا، أما في الدنيا في الجنة خلود ولا موت. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرح. العاقل الآن في الدنيا الآن الحمد لله تعيش في نعم الله، أموال وصحة وعافية وزوجة ولد، ولكن والله كلما تذكرت الموت والله تنغصت عليك هذه اللذائذ. أما في الجنة خلود ولا موت، نسأل الله الكريم فضل. نعم، هذا الأمر الأول. وإن لكم
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا.
نعم، الصحة والعافية لا تخشى سقم، لأن بعض الناس الآن في خير لكن يمكن يقول يا ربي عسى ما يجيني مرض، عسى ما تجينا هالأمراض الجديدة هل كذا، أبدا. تصحوا فلا تسقموا أبدا، هذا النعيم الثاني.
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا.
ولا شك أن الإنسان في حال الشباب يتمتع بالصحة ويتنعم باللذائذ وبالخيرات ويغتنم فيها، فهناك في نعيم الجنة إن لكم أن تشبوا الشباب فلا تهرموا، يعني لا تكبر سنكم أبدا. الله أكبر. هذا النعيم الثالث. النعيم الرابع،
وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
نعم، البأس يقول أهل الغريب هو شدة الحال، أي شدة تنالك هذه تسمى بأس وبؤس، يقال بأس وبؤس وبأساء، كلها بمعنى واحد كما يقول الإمام النووي رحمه الله. فأنت في هذا النعيم لا يصيبك بأس، فإن وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يعني لا يصيبكم شدة ولا ضيق ولا كآبة ولا، وهذا فضل عظيم. ولا شك أن أعظم النعيم من نعيم أهل الجنة الرضوان، قال تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. وأعظم منه، أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال فذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
الله.
وروى ابن المبارك وغيره
في هذه الآية في سورة الزخرف، والحديث رواه مسلم، وذكر الآية التي في سورة الأعراف ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيقول بعض الشراح غريب، الترمذي لا ذكر هذا الحديث، لا ذكر في الأعراف بمناسبة الآية ونودوا أن تلكم الجنة، ولا ذكر هذا الحديث في سورة الزخرف عند هذه الآية، لكن نحن نقول أنه ذكرها بمناسبة ختام سورة الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر الآية. فيعني الترمذي رحمه الله لا شك أنه ساق الحديث في ختام سورة ختام الآيات الثلاث في سورة الزمر، والله أعلم. نعم.
قال وروى ابن المبارك وغير هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعوه.
الحمد لله. نتوقف عند هذا الحد. أقول أيها الإخوة، من الأمراض التي يبتلى بها بعض الناس مرض الكبر، وأنا لن أتوسع في الحديث عنه عموما، ولكن سأقتصر إلى الكلام عن الكبر الذي يقع فيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب هداهم الله تعالى، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. عليه الصلاة والسلام عرف الكبر بأنه بطر الحق، يعني دفعه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. ويعظم هذا الأمر أيها الإخوة في طلب العلم، عندما ترى شابا يعني حفظ القرآن مثلا معه سند أو كذا، أو تجد شخصا حفظ بعض المتون، أو من يتردد على بعض المجالس العلمية، ثم تجده لا يسلم على الآخرين ولا ابتسامة وترفع ونظرة إلى المشايخ وتصنيف وهذا كذا واستنباطات قريبة أو بعيدة. هذه الحقيقة بلاء يبتلى به كثير من الشباب، يحرم، وقد لا يكون في الشباب قد يكون في الكبار، يحرم بسببه بركة العلم وفضله. وقد سبق نحن قرأنا كلام الإمام الذهبي في يوم الاثنين الماضي وعلقت عليه تعليقا يسيرا. فأقول أيها الإخوة، روى الإمام البخاري عن مجاهد رحمه الله قال لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. المتكبر هذا لا يطلب العلم ولا يستفيد ويضيع وقته، يحرم بركة العلم، يحرم بركة الخير والفضل، وهذا مرض إذا لم يعالج نفسه توصل به إلى أمور أخطر وأخطر. لكن إنسان يعالج نفسه من هذا الأمر. وسأذكر موقفين عن سلفنا رحمهم الله، أولهما عن الحبر البحر، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، عبد الله بن عباس، ماذا كان يقول؟ يقول وجدت عامة هذا العلم عند الأنصار، فكان يلزم بيوتهم، ومن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يجلس على عتبة بابه وتسفه الريح وهو جالس على العتبة لا يطرق الباب احتراما لزيد بن ثابت، مع أن ابن عباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس له مقام عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف معه في بيعة العقبة الثانية وله مواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجله ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة. قال فإذا خرج زيد قال يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتني؟ يعني بلغتني أنا أخرج إليك. قال فيدني له دابته ويرفعه عليها فيقول أتفعل هذا وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. أين هذا أيها الإخوة؟ تجد شاب أو واحد ورافع نفسه لا يسلم، وبعضهم يعطي واحد كتفه يعني عنية ولا يسلم ولا ابتسام غير ما ينال من شر ومن كلام ومن قيل وقال، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن عطاء بن أبي رباح وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان إمام زمانه، بل قال هشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك بن مروان لا يفتي في الحج إلا عطاء. اسمع ماذا يقول. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: والله كنت أجلس المجلس فأسمع الحديث من الشخص استماعي له أول مرة. تصور أنك الآن بتسمع حديث أول مرة تجدك يعني منشد له ومنتبه له. يقول عطاء رحمه الله: ووالله لقد سمعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا المتحدث. شوف لا إله إلا قبل أن يولد هذا المتحدث، وعطاء قد سمع هذا الحديث. نكمل إن شاء الله بعد الأذان بتعليق يسير، والله المستعان. الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة آنفا، هكذا كان عطاء بن أبي رباح يستمع لهذا الرجل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استماعه له أول مرة. تصور يعني منشد ومنتبه، مع أن عطاء رحمه الله يحلف أن سمع هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. فبالله عليكم أيها الإخوة، هذا الكبر وهذا الغرور الذي يبتلى به بعض الشباب هداهم الله، هذه مصيبة من المصائب. ولذلك أنا لما تقرأ في كتب الجرح والتعديل تجد مثلا من يكتب رواية الشيوخ عن التلاميذ، رواية الكبار عن الصغار أو الأكابر عن الأصاغر، هذا كان معروف أيها الإخوة. الشيخ يروي عن تلميذه، والأصل أن التلميذ يروي عن الشيخ، لكن في بعض الأحيان قد يكون هذا. المهم العلم كما قال أهل العلم رحم بين أهله. العلم، نحن ما الذي جمعنا في هذا المكان إلا العلم، وهو الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تجدك واحد لا سلام لا كلام ويرفع أنفه على الناس، ويقع بعضهم كما قلت في تصنيفات واستنباطات، وفلان في كذا وفلان اشتغل يا أخي بنفسك وبعيوبك، اهتم بالعلم وأتبعه بالعمل، احرص ما ينفعك. وكلما ذللت نفسك للعلم وذللت نفسك في مجالس العلماء وجلست بين أهل العلم من شابت لحاهم في العلم، هؤلاء نعم تستفيد منهم وتكسب، لكن الإنسان يبدأ هو صغير صغير ما بعد ويبدأ يتدرج. وهذه كما قلت أيها الإخوة هذا البلاء والمرض لا أقصره على الشباب، حتى يمكن في الكبار قد الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية، بالكبر وعدم التقبل وعدم الانفتاح والسلام، وقد يبتلى به بعض الناس. فهذا أيها الإخوة مرض خطير، تعوذ بالله عز وجل من شره، لأن الإنسان إذا ابتلي به حرم الخير الكثير في العاجل والآجل. ويعني لعل إن شاء الله ما ذكرته في خير وبركة. الأسئلة الحقيقة كثيرة جدا، ويعني أعدكم غدا إن شاء الله أننا نأتي على جملة منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز للراقي أن يفتح فروعا في مدن البلد الذي يعيش فيه؟ نعم، كون أنه جزاه الله خير يذهب مثلا اليوم هنا في المدينة يذهب زيارة جزاه الله خير ويقرأ احتسابا للأجر واغتناما له، لكن المهم عاد لا يضيع عليه علمه وخيره ونفعه. لكن لو حصل أنه سافر وقرأ واستفيد منه فطيب، لكن يضيع ويذهب يمنة ويسرى، الحمد لله في كل بلد من يقرأ وفيهم الناس فيهم خير كثير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعق من الخير. أما كل سن رائح جاي في كل مكان ويفوت مصالح لنفسه ولأسرته أيضا وكذا، هذا ما ينبغي الحقيقة. لكن لو تيسر أنه سافر وطلب منه فهو على أجره إن شاء الله تعالى. طيب هل يجوز أخذ الأجرة من المرقي لهم؟ نعم يجوز، يجوز أخذ الأجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأولئك الصحابة الذين أخذوا تلك الغنم وقال اضربوا لي معكم بسهم عليه الصلاة. لكن ما يجوز، ونحن ما نقول ما يجوز، لكن نقول ما ينبغي تكليف الناس ما لا يطيقون. يعني بعض الرقاة هداهم الله يشترط أموالا كثيرة ويتعب الناس، وبعض الناس حالة المادية ضعيفة، فالإنسان عادي يعني يجعل جانب احتساب عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن يأخذ كونه فرغ نفسه ويعني يريد كذا فلا حرج، لكن التكليف الزائد على الناس هذا لا يجوز الحقيقة. وينبغي الإنسان أن يجعل الاحتساب رقم واحد، رقم اثنين ما تيسر له من مال فلا حرج في ذلك. يقول هل يجوز أن يرقي جماعتين أو مجموعة في آن واحد؟ هذا الحقيقة خلاف السنة. السنة أن الإنسان يرقي شخصا واحدا، وأنا لا أدري، على حسب علمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك جماعة من الصحابة ورقاهم في آن واحد، أنا لا أدري على حد علمي، فالمفترض أنك ترقي كل واحد يرقى على حدة. لكن لو فرضا لظرف معين، الوقت قصير والحالة واحدة وكذا، وأراد أن يجمعهم إن شاء الله في مثل هذه الحالة نقول لعله يجوز والله أعلم. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله.